فيها من الآيات نبراس
لشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع قصص الأنبياء وسيرهم أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فإلى شيء من قصصهم وشيء من سيرهم للاتعاظ بذلك وللاعتبار، إذ الله قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى بعض مغازيه، إلى غزوة أحد وما كان فيها من خير للإسلام وللمسلمين، رغم أن الظاهر قد يفيد خلاف ذلك. فأقول مستعينا بالله عز وجل: وبعد أن نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقتل من المشركين من قتل، وأثر من المشركين من أثر، وتحقق قول الله تبارك وتعالى إذ قال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فتم البطش بقادة قريش وأئمة قريش وصناديد الكفر من قريش، كعب جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف إلى غير هؤلاء من صناديد الكفر، وألقوا كما سلف في قليب مخبث نتن قليب بدر. وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، أتنادي أقواما جيفا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال عليه الصلاة والسلام: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. وتحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم النصر على أعدائه، وأجاب الله دعوته، إذ دعا على مشركي قريش لما ألقوا على ظهره سل الجزور وهو يصلي عند الكعبة، وجلسوا يضحكون ويسخرون من رسول الله، فدعا النبي عليهم بالاسم وسماهم واحدا تلو الآخر، فأجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وحققها، وذلك يوم بدر. ثم توالت الانتصارات لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قبائل الأعراب الغادرة التي كانت تغدر يوما بعد يوم، أو تحاول الغدر يوما بعد يوم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وعقب غزوة بدر، كما لا يخفى عليكم، دخل أقوام في دين الله، دخل أقوام عن قناعة بهذا الدين وعن رضا بهذا الدين وعن حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ودخل أقوام آخرون هذا الدين اتقاء للسيف وطلبا لمسايسة المسلمين وطلبا لمداهنة أهل الإسلام. فدخل أهل النفاق في هذا الدين ولم يكونوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبون في هذا الدين، ولكن أمام النصر الذي حققه الله للمسلمين ولرسوله الأمين، دخل أقوام في دين الله أفواجا، كعبد الله بن أبي بن سلول في طائفة كبيرة من أصحابه، وكان هذا هو الوضع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينا كثيرا منه في دروس سابقة. وكان بالمدينة بنو قينقاع الذين كانوا يعملون في مهن الحدادة والصياغة وصناعة الأسلحة والدروع، وقد عادوا النبي عادا فغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم النبي حصارا شديدا هم الآخرون. وبعد تدخل عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان قد أسلم تقية، أسلم خوفا من القتل، أسلم كذلك طمعا في الدنيا، وأسلم حفاظا على منصبه بزعمه. تدخل لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكل ببني قينقاع، فجاء ابن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدخل وطلب وألح في الطلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك بني قينقاع لا يقتلهم، ففي نهاية الأمر تركهم النبي له، فخرجوا من المدينة وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها إلى أن ذهبوا إلى أزرعات، وبعضهم ذهب إلى الشام، فهلكوا بعد ذلك واحدا بعد الآخر. أما مشركو قريش وقد أصابهم من البلاء ما أصابهم، وحل بهم من النكد ما قد حل بهم، فإنهم أقسموا فيما بينهم ألا أن ينتقموا من المسلمين، أقسموا فيما بينهم أن ينتقموا من النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وبدأ قادتهم في التدبير لذلك وفي الإعداد لذلك، وكان من قادتهم أبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة، وكان من قادتهم كذلك في هذا التخطيط والتآمر أكرمة ابن أبي جهل، إذ قتل أبوه في غزوة بدر. فبدأوا يرتبون ويخططون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللفتك به. وكان قادة قريش آنذاك كما أسلفت الذين يسعون في الأرض بالفساد ويؤلبون الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبو سفيان ابن حرب، صفوان ابن أمية، أكرمة ابن أبي جهل، عبد الله ابن أبي ربيعة، كذلك قوم آخرون كانوا معهم على هذا. إنما هؤلاء القادة البارزون الذين ألبوا القبائل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدأوا يرتبون مع اليهود الذين هم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيبات، وأرسلوا جواسيسهم أيضا إلى رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. بدأ أهل الشرك بمكة في ترتيب أمورهم، أما الرسول وأصحابه بالمدينة فقد قسموا الغنائم، وكان قد حصل شيء من النزاع بينهم في تقسيم الغنائم، أعني بين الصحابة، إلى أن أنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأيضا نزل قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات. هذا وقد عوتب الصحابة عتابا شديدا لكونهم قبلوا الفدية من أسارى بدر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استشار أصحابه هل ترون أن نقبل الفدية من أسارى بدر أم نقتلهم، فأشار بعضهم بقبول الفدية كأبي بكر، وأشار بعضهم بعدم قبولها بل بقتلهم كعمر بن الخطاب رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، ورضي الله عن أبي بكر وعمر. فالحاصل أن الرسول جنح إلى رأي أبي بكر فنزل قول الله تعالى في كتابه الكريم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فعتب الرسول وعتب الصحابة الذين وافقوا على قبول الفدية من أسارى بدر، ودخل علي عمر على رسول الله وأبي بكر وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما يا رسول الله؟ أخبراني إن كان ثم شيء يبكي بكيت معكما، وإن لم يكن شيء يبكي تباكيت لبكيئكما يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن الخطاب، لو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب، لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة، يعني شجرة قريبة منه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الرسول عوتب مع الصحابة لما قبلوا الفدية من أسارى بدر. على أي حال، الأمور استقرت إلى حد كبير في المدينة، إلا أن قوما من أهل النفاق دخلوا في عداد المسلمين تقية وتسترا بالإسلام. أهل الشرك بدأوا يعدون العدد لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوعزوا إلى قبائل العرب المجاورة، أوعزوا إليهم وحرضوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذتهم الحمية الجاهلية للانتصار لمن قتل منهم، حتى نساؤهم فقد أخذن أيضا بالحمية الجاهلية، كهند بنت عتبة التي قتل أبوها وقتل أخوها وقتل عمها، أبوها عتبة بن ربيعة وأخوها الوليد بن عتبة وعمها شيبة بن ربيعة، فقد استشاطت غضبا هي الأخرى وهي زوجة أبي سفيان بن حرب، فزوجها آنذاك كان رئيسا لأهل الكفر والباطل، وهي كانت ودرت كما أسلفت بأخيها وبأبيها وبعمها. فهذا الوضع، وإن كانت هذه المرأة لا أخ مسلم صالح وهو أبو حذيفة، وهو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، أبو حذيفة الذي مولاه سالم مولى أبي حذيفة، فكان أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة في صفوف المسلمين، وسبحان الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فعتبة بن ربيعة كان كافرا، وابنه أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة كان مسلما، وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد أبيه ضد عمه ضد أخيه الوليد بن عتبة. فكذا بارك الله فيكم، تمالأ الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرضوا الأحابيش والقبائل المجاورة لمكة وأهل اليمامة، وكذلك من كان قبلهم من أهل اليمن، حرضوا كل هؤلاء على قتل رسول الله وعلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا لذلك جموعا وجمعوا لذلك أموالا، حتى أن بعض الأقوال تفيد أنهم صادروا الأموال التي كان أبو سفيان رجع بها من الشام لما خرج الرسول لاعتراضه، فصادروا الأموال التي رجع بها أبو سفيان بن حرب كي ينفقونها في القتال ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فجمعوا الأموال من بعضهم البعض، وحرض بعضهم بعضا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر أهل السير أن أبا عزة الشاعر الذي من عليه الرسول بالفدية من أسار بدر، وكان عهد الرسول عهدا ألا يقاتل ضده ولا يثير أحدا عليه، غدر هذا الماكر بإغراءات بعض المشركين له كصفوان بن أمية. فبدأ هذا الغادر أبو عزة الشاعر يحرض القبائل على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرسي أهل الشرك بمرسياته التي توقد الحماس في قلوب المشركين للانتصار لمن قتل منهم يوم بدر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاك الله خير شيخنا الكريم،
وإياك والمسلمين.
لو طرحت لي سؤالين يا شيخنا.
اتفضل.
الأول، أنا لي بنت ربنا رزقها بطفل وطهرته، فهو بيتبول على هدومها، فهي لازم تغسل ولا تمسح؟
كم عمره؟
السؤال الثاني حضرتك أقوله، أنا بوضي نفسي بنفسي لأني معوق، فبيقول من صحة الوضوء الترتيب والموالاة، فأنا ساعات ببدأ أفصل بين على ما أفرغ مية وكده وبتاع، هل الموالاة أو المدة اللي بين غسل العضو والآخر له مدة معينة؟ وجزاك الله خيرا.
وجزاك الله مثله. أعود إلى سؤاله الأول، سأل عن طفل يبول على ثياب أمه، هل يغسل أو ماذا يصنع به؟ إذا كان هذا الطفل يأكل الطعام لازم غسل بوله، إذا لم يكن يأكل الطعام يكفي أن يرش مكان البول أو يرش على البول هذا. وإن كانت طفلة أنثى فسواء أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام يغسل مكان بولها هذا. وعن سؤالك الثاني، أنت رجل معوق عافاك الله، تغسل وجهك ثم عندما تتحرك لكي تغسل يديك للمرفقين أو تأتي بماء قد يشق عليك فيأخذ وقتا دقائق ونحو ذلك، فهذه الموالاة هذا الوقت اليسير لا يقطع موالاتك، وهذا قدرك وتلك هذه قدرتك وتلك طاقتك، ولا شيء عليك، بارك الله فيك وحفظك الله. أعود قائلا، بدأ أهل الشرك يحرض بعضهم بعضا على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته، وجمعوا لذلك الجموع الكثيرة، وجمعوا لذلك الأموال والاستعدادات الطائلة أيضا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته، وأشعلتهم الحمية الجاهلية وكذا، فقد أصيبوا بنكبات أثناء ذهابهم إلى الشام في رحلة الشتاء والصيف، في رحلة الصيف التي كانت تتجه إلى الشام، أصيبوا بنكبات أثناء ذلك، واعترضهم المسلمون عدة اعتراضات وسلبوا منهم غنائم كثيرة، فأصبحوا ولزاما عليهم، وبعد أن صودرت أموال كثيرة من أموالهم من السرايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها إليهم كسرية زيد بن حارثة على وجه الخصوص، التي غنم منها المسلمون أو غنم فيها المسلمون مغنما عظيما من أموال المشركين، فبات لزاما على أهل الشرك أن يقاتلوا، أولا دفعا للعار الذي لحق بهم من جراء غزوة بدر، وثانيا حمية جاهلية تولدت فيهم، وثالثا انتصارا لمن قتل منهم، ورابعا كذلك خوفا على تجارتهم واقتصادهم الذي سينهار. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم،
لو سمحت معلش ليا سؤال ممكن استفسر من حضرتك.
اتفضلي.
معلش انا اسفه، انا ليا بس ليا واحده زميلتي، هي متجوزه بس هي معلش يعني سوري غلطت مع واحد. حضرتك معايا؟
زميلتك ارتكبت المحرم مع شخص، ما السؤال؟
هي دلوقتي في الفتره ديت هي حملت، بس كان فيها برضو في علاقه بينها وبين جوزها، وحصلت العلاقه بين الشخص التاني ده، وهي دلوقتي حامل، فهي مش عارفه الحمل بتاعها دوت من انهي.
الولد للفراش وللآهر الحجر، الولد للفراش وللآهر الحجر، فهذا الولد سيلحق بزوجها الذي معها. بارك الله فيك.
طب معلش انا
نعم
يعني، طب يعني هي عايزه تتاكد ده ولا هي مش عارفه تعمل ايه عشان تتاكد، ولا
هي في الشهر كام؟ هي في الشهر كام؟
لسه في الشهر الاولاني.
لا في الشهر الاول والامر ملتبس عليها، لا تدري الحمل من زوجها الحلال الطيب ام الحمل من المسافح العاهر، فحينئذ ما دامت في الشهر الاول هناك مندوحة لانزال هذا، ما دامت الروح لم تنفخ فيه خشية ان تلحق ما ليس للرجل بالرجل.
وإلا حكمه
إذا تم الحمل الحكم أن يكون الولد للفراش.
عشان بس هي يعني ما يبقاش في ضرر على ابنها أو على كده هوت يعني هي.
أتيتك بالجواب، بارك الله فيك.
لا مش فاهم حضرتك والله معلش.
أنا قلت لك الآن ما دامت في الشهر الأول
أيوه
والروح لم تنفخ يجوز إنزال الجنين.
ومثلا ان عملت اللي هو الاختبار بتاع الحمل الاوط او تحليل وتاكيد،
لا 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 ليس 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 بقرينه، لان اذا تم لها الحمل، اذا تم لها الحمل يقينا سيلحق الولد بالزوج. لان النبي قال الولد للفراش.
اي
نعم. أعود إلى ما أنا بصدده، بارك الله فيكم. من أمر القرشيين الذين أعدوا العدة لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينته حمية جاهلية وإزاحة للعار الذي لحق بهم، وكذلك خوفا على اقتصادهم، وكذلك قتالا لأهل الإسلام ونواء لأهل الإسلام وعداء لأهل الإسلام، فهم أعني أهل الشرك لا يريدون إسلاما ولا يريدون إيمانا، فبدأوا للتخطيط وأعدوا العدد وجمعوا الأموال من بعضهم، وبدأت حروبهم الإعلامية أيضا، ينشرون في القبائل من الذي يستعد معنا لغزو محمد في المدينة، فجمعوا ما يقارب على ما ذكره أهل السير 3000 مقاتل لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان على رأس هؤلاء المشركين آنذاك أبو سفيان ابن حرب، وكان على فرسانهم خالد ابن الوليد، وقد أسلم خالد بعد ذلك. فخرجوا بضجهم وضجيجهم لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجهوا تملأهم الحمية الجاهلية للانتصار لقتلاهم الذين قتلوا يوم بدر. خرجوا فيما يقارب 3000 مقاتل على ما ذكره أهل السير والمغازي في هذا الصدد، وخرجوا على نحو من 3000 بعير ونحو من 200 فارس للقتال، لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا شأن أهل الشرك. أما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بمكة آنذاك، فقد أرسل للرسول عليه الصلاة والسلام على ما ذكر أهل السير أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة يخبره بما أعده المشركون له ويخبره بترتيبات أهل الشرك والذي صنعوه لغزو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك بك يا شيخ؟
الحمد لله.
احنا كنا بحبك في الله يا شيخ.
حبك الله. بارك الله فيك.
عايزك تدعي لي يا شيخ، ادعي لاخواتي.
الله يوفقنا وياك. تفضلي.
ادعي لي بالشفاء يا شيخ عشان تعبان.
الله يعافيك يا اختي والمسلمين والمسلمات.
ادعي لاخويا ربنا ينجيه ويصلح حاله.
الله يدينا وياك واخواننا واخوانك يا
رب. يطول عمرك يا شيخ.
الله يبارك فيك. الحمد لله. فالحاصل أن الأنباء والأخبار وصلت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
نعم والله شيخ. أنا كان عندي بس استفسار.
اتفضلي.
أنا كان في شاب متقدم لي ووالدتي بس هي اللي موافقة عليه، وأنا ممكن أوافق عليه بس عشان والدتي، ولكن أنا هو قدامه سنة أصلا على ما يقدر إن هو يخطب أو يشبك أو كده.
أبوكي موجود؟
بابايا موجود وموافق على الانتظار.
موافق على ماذا؟
على الانتظار، ان انا انتظر سنة.
يعني أبوكي موافق
وأمي كمان.
وأمك موافقة. يبقى النظر في رأيك أنت. أنت موافقة أو رافضة؟
أنا بصلي استخارة.
نعم؟
صليت استخارة.
طيب موافقة أو غير موافقة؟
موافقة على الانتظار، ولكن يعني ممكن تعدي السنة، يا ترى هو هيكمل معنا السنة ويجي فعلا، ولا السنة دي مش هيجي بعدها؟ ما هو الله أعلم.
يعني خطوبة لمدة سنة؟
لا.
من ايه؟
هو انا كنت مخطوبة وفركشت، فهو جاء قال يا جماعة انا عايز بنتكم، ولكن انا قدامي سنة على ما اقدر اخطبها.
يعني الان انت لست مخطوبة؟
لا.
وتمكثين سنة بلا خطوبة؟
اها.
يعني وعد انك ستخطبي بعد سنة.
اه.
لا توافق على هذا، لانه قد يتقدم لك في السنة شخص اخر اكفأ.
هو
فلا تأثمي امام الله.
ولكن ماما هي
لا لا. هذا هذه العدة ليس لها اعتبار. هو الخاطب نفسه ما اعلن انه يخطبك الان. هو ليس بخاطب. فاذا جاءك شخص اخر فاقبليه.
ده رأيي أنا، ولكن أنا
بارك الله فيك. خلاص الذي عندي قلته. بارك الله فيك. السلام عليكم. أعود قائلا، تنامت الأنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مفادها أن أهل الشرك يعدون العدة لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينته، فبدأ ترتيباته بناء على الرسالة التي وصلته من العباس عمه، وبناء على الأخبار التي وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبيه وأنصاره صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا بما ألهمه الله من العلم صلوات الله وسلامه عليه، فبدأ يعد العدة ويستشير الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدة استشارات، ويمتثل أمر الله تعالى وشاورهم في الأمر، ويمتثل أمر الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكل أشار بالذي يقربه من الله والذي يرى فيه نفعا. أما أهل النفاق فكانوا يشيرون كعبد الله بن أبي بن سلول، كانوا يشيرون بالذي يتناسب مع مصالحهم، فكانت هناك وجهتان، وجهة مفادها أن يخرج الرسول والمسلمون إلى ملاقاة أهل الشرك على مشارف المدينة، وجهة أن يبقى الرسول وأصحابه في المدينة متسلحين، فإذا دخل أهل الشرك المدينة قاتلهم الرسول وأصحابه رجالهم ونساؤهم. كذا قال بعض أهل العلم في هذا الصدد. هكذا. والفكرة الأخرى أن يخرج الرسول كما أسلفت لملاقاة المشركين على حدود المدينة، وبدأت جحافل الشر في الزحف من مكة إلى المدينة. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت، هل يجوز اعتكاف النساء في المسجد مع زوجها؟
يجوز ماذا؟
اعتكاف النساء مع زوجها.
لا، يعني في مكان مختص بالنساء؟
أيوة.
نعم، يجوز اعتكاف النساء. اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم واعتكفت نساؤه أيضا.
طيب لو سمحت سؤال تاني.
نعم.
هل يجوز لرجل أن يبيع أرضه ويوزعها في حياته؟
يجوز له ذلك إذا لم يكن يقصد الإضرار بأحد.
لا، هو قال لك يعني عشان ما يحصلش مشاكل مع أولاده بعد الممات، يعني هو وزعها هو يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، واللي لسه الولد لسه ما اتجوزش طلع جوازته.
على كل، كونه يعطي الولد قدر زواجه كما أعطى إخوانه فهذا لا بأس به وهذا من العدل. أما كونه بعد ذلك يقسم سائر التركة، فهناك وجهتان للعلماء. أحد الوجهتين أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، والوجهة الأخرى أنه يسوي في العطيات لأنها تختلف عن الميراث. والذي يظهر والله أعلم، إذا كانت الأعطيات كبيرة فقاس على الزكاة على الميراث لا بأس به، وقد رأى هذا فريق من العلماء والله أعلم.
طيب لو سمحت في سؤال تاني.
نعم.
احنا في محافظة الدقهلية والمغرب عندنا بيأذن يعني قبل القاهرة بدقيقتين ثلاثة.
طيب اذا رأيت الشمس قد غربت فافطري.
هي الشمس بتكون غربت، ولكن يعني فرق بسيط ما بين القاهرة والدقهلية.
يعني أنا أقول لك إذا كانت الشمس غربت أفطري بمجرد غروب الشمس. إذا لم تكوني تستطيعين النظر إلى الشمس وأنت في بيتك فالفرق الطفيف اصبري دقيقة دقيقتين. أما إذا أذن المؤذن عندكم في الوقت المحدد الذي يتناسب مع أوقات الدقهلية أفطري إيمانا ويكره التوحيد ويكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما كان له ابن مؤمن تقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا وهو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي كان مؤمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه كان رئيسا للمنافقين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، 40,000 جنيه عليهم زكاة مال؟
نعم عليهم.
على 1025؟
نعم.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك. فالحاصل أن عبد الله بن أبي بن سلول خرج بنحو من 700 شخص من أتباعه، فقد كان رئيسا لقبيلة الخزرج. خرج بنحو من 700 شخص من أتباعه مسلحين ظاهرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبيل الغزوة بقليل افتعل مشكلة وانسحب بما يقارب ثلث الجيش، فأحدث هذا نوعا من الخلل في صفوف أهل الإسلام وفيهم يقول تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. ذلك في عبد الله بن أبي بن سلول، فالمسلمون بعد غزوة أحد اختلفوا في شأنه، هل نقتله ونقتل أصحابه أم نتركهم، فاختلفوا فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين، أي فما لكم يا أهل الإسلام انقسمتم في شأن أهل النفاق إلى فئتين، والله أركسهم بما كسبوا، أي والله حرمهم شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم الخبيث، أتريدون أن تهدوا من أضل الله. فالحمد لله الذي انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه، فقد قال تعالى في آية أخرى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فأهل النفاق يفتون في العضد ويكسرون المعنويات، معنويات المقاتلين ومعنويات المسلمين. فانسحب عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدركه بسرعة، ولما شمل أهل الإسلام وجمعهم ورتب صفوفهم صلوات الله وسلامه عليهم، ووضع الألوية مع من ذكرت من صحاب ابن عبير معه لواء المهاجرين، وحباب ابن المنذر معه لواء الخزرجيين، وسيد ابن حضير معه لواء الأوسيين، كل ذلك على ما ذكره أهل السير في سيرهم. هذا وأنزل النبي الرماة منازلهم على جبل الرماة المعروف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضلت الشيخ، بعد إذن فضلتك، أنا حرك منتحي والحمد لله رب العالمين، بس حرك أنا حرك سريع الغضب، يعني حرك بس أنا حرك مريض سكر، بس حرك سريع الغضب، وكان في حديث عن صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حرك لا تغضب، فهل حرك من دعاء أو شيء بحيث حرك إن أنا يعني أعرف أتمالك نفسي؟
أخوكم يسأل إنه سريع الغضب لأمور قد تكون مرضية وقد تكون غير ذلك، هل من دعاء عن الرسول لإذهاب هذا الغضب؟ اسأل الله كل ما تريد، اسأل الله كل ما تريد، قل يا رب اصرف عني الغضب، يا رب ارزقني التأني، ارزقني التؤدة، يا رب اسأل الله كل ما تريد. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، وفقهم الله لكل خير، فأقف في هذا المقام إلى الترتيبات التي ستبدأ بناء عليها غزوة بدر، وإلى الاشتباكات وكيف كانت، فإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أوصي نفسي وإخواني بالاعتصام بالله والتمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وأوجه نداء إلى نصارى مصر ونصارى العالم، لما لهم علينا من الحق، أن يؤمنوا بالله وحده، وأن يقولوا إنما الله إله واحد، وأن ينفوا عن الله الولد، فربنا جل ذكره ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ووصي الصوفية بالإقلاع عن قولهم مدد يا بدوي، فهذا من الشرك الذي يخلد صاحبه في النار، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. أوصي نفسي وإخواني بالدعاء لبلادنا وبلاد المسلمين، أن يحفظها الله، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يؤلف بين قلوب أهلها على كتابه وسنة رسوله الأمين، آمين آمين. كما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها.